خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نحن مع الحديث 13 من باب الغسل وحكم الجنب، وحديث أم سلمة رضي الله عنها. نسعى أن نقف عند باب التيمم إن شاء الله. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة، إني امرأة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقبه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات. جزاك الله خير. هذا الحديث من أحاديث الغسل وغسل الجنابة، وكما قلت إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نقلن لنا أحكاما شرعية الأمة في أمس الحاجة إليها، لأنها تخرج من بيت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومج، وبنو مخزوم وبنو أمية هما القبيلتان الشديدتان في قريش، وكانوا ينافسون بني هاشم في الشرف والسيادة في قريش. مسلمة رضي الله عنها امرأة تشد شعر رأسها، يعني تبصره، تجعله بصائر، سواء كان بصيرتين أو أكثر. فهل تنقض هذه البصائر لغسل الجنابة أثناء ما تغتسل من الجنابة وفي رواية والحيضة؟ هل يجب أن تفك بصائرها أم أنه لا يجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني لا يجب، ليس واجبا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حفيات، يعني ليس شرطا أن تفك بصائرك، لكن المهم أن يصل الماء إلى فصول الشعر. في هذا الحديث رد على من؟ رد على من؟ رد على من؟ ما يجوز لها، يجوز لها. رد على من؟ وضع ورد على من؟ رد على من؟ ها؟ ايه؟ لا لا لا، رد على اصحاب الوسوسة. ايه؟ وهو لابد، هو هذا العلم، رد على اصحاب الوسوسة. ان المرأة تبصر شعره، الموسوس يقف عند الوضوء يغسل يده 20-30-40 مرة وما زال يظن انه ما تطهرت يده، هكذا ام لا؟ يظل يغسل في وجه، كما نقل ابن القيم في غاثة اللهفان ان رجلا ذهب لابي الوفاء ابن عقيل امام الحنابلة، قال يا امام نزلت الى في دجلة وغطست 3 غطسات ثم خرج، هل يجوز لي ان اصلي؟ قال لا 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 تصلي، سقط عنك التكليف، مجنون. فهذا رد على الذين، على اهل الوسواس، وان الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف. اغسل يدك والحمد لله، مضمض واستنشق، اغسل وجهك مرة، المرة الأولى فرض والثانية مستحب والثالثة السنة الكاملة وانتهت المسألة. لكن لا، يوضع وجهه تحت الحنفية وما زال يظن أنه ما غسل وجهه. ففي هذا رد على من؟ على أهل الوسواس الذين يصابون بالوسوسة، الوسوسة. وعن أم سلمة رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، في رواية مسلم أشد ضفر رأسي بدل شعر، يعني تجعله ضفائر وتشدها، أتأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. لكن لفظه أشد ضفر رأسي بدل شعره، وكأنه رواه المصنف بالمعنى، وضفر بفتح الضاد وإسكان الفاء هو المشهور، ضفر وضفائر وضفيرة وضفيرة. والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله، وهي مسألة خلاف. لا، طبيب لا يشترط وصول الماء إلى الأصول، لا، يعني هو ما هو يصل إلى الأصول، وعندما تحصل 3 حثيات فإنه سيأ، لكن ليس شرطا أن تفك بصائرها. وهي مسألة خلاف، فعند الهادوية أتباع الهادي لدين الله، لا يجب النقض في غسل الجنابة، ويجب في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. وهذه الزيادة أعلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأجيب أنه معارض بهذا الحديث، ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للند ليس للوجوب إن صح، أو يجب أن شعر أم سلمة كان خفيفا، فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى أصوله. وقيل يجب النقض، انظر بسبب الحديث الضعيف، وقيل كل هذا بسبب ضعف الحديث، والحديث كما سمعتم أنه معل فلا يقاوم وتنتهي. وقيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه، أو بأنه إن كان مشدودا نقط ما كانت تشده، ومع ذلك لم يأمرها بنقضه، وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. هذا القول أيضا يرد عليه الحديث. وأما حديث بل الشعر وأنق البشر فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة. ثم حتى ولو كان صحيحا، أقول ولو كان مع أنه ضعيف، حتى ولو كان، إلا أنه قد بلت شعرها. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة،
ففعل لا يدل على الوجوب. وهذا يعني حتى حديث أم سلمة لا يجب عليها أن تفك بصائرها، لكن لم ينف الاستحباب والإباحة، لكنه لا يجب. فلو قل بالاستحباب فلا حرج، يعني هو لم يأمرها أمر إيجاب. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة ففعل لا يدل على الوجوب. ثم هو في حق الرجال، وحديث أم سلمة في غسل النساء هذا حاصل وفي الشرع، لكنه بعيد. يعني حتى يعني النساء من باب أولى، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دلك شعر رأسه ودلك أصول الشعر فمن باب أولى النساء. لا يقال إن هذا في حق الرجال، أما في حق لا، النساء من باب أولى، لأن الغالب أن شعور النساء أكبر من شعور الرجال إلا في زمن الغربة وزمن العجائب. قد تجد امرأة مترجلة يعني شعرها إلى يعني فوق قفاها، وتعتبر أن هذا من التقدم والحضارة والتشبه بمن؟ بأعداء وعدوات الله سبحانه وتعالى. إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة رضي الله عنها كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتنتشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. هذا لو صح فإنه حديث يعني يحكي عن التنظيف في الحج، وأمر الرسول عليه السلام من أجل الاطمئنان، هذا إن صح، وكما سمعتم أن الإمام أحمد قد أعلم. لكن حديث أم سلمة يدل على عدم وجوب النقض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة إلى هذه التأويل التي في غاية من الركة، فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل. ومن لنا بدليل أن شعر عائشة كان أعظم قدرا من شعر أم سلمة، من لنا بهذا؟ بل لو قيل العكس لكان ممكن، أم سلمة كانت امرأة يعني في هذا الوقت لعلها كانت تخطت 40، بينما عائشة كانت يعني صغيرة، فالغالب أن شعر المرأة بعد 20 و30 و40 يكون أعظم من شعرها بعد العاشرة ودون 16، هذا في الغالب. وما كنا يحلقنا أو يعني يقصصن شعورهن كفعل الناس الآن، بل كنا يتركن شعورهن رضي الله عنهن، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا شعورهن، قص وليس حلقا. يعني الزيادة أعلها الإنسان أعلها بالشذوذ. إلا أنه طيب، والقول بأن هذا مشدود وهذا بخلافه، والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل، هي يعني تقول إن امرأة أشد ضفر رأسي، يعني ضفائر الشعر مشدود. نعم في المسألة حديث واضح، فإنه أخرج الدارقطني في الأفراد والطبراني والخطيب في التلخيص، وضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمين وأشنان، يعني مثل ما يشبه الصابون والأشياء هذه في عصرنا، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته. فهذا الحديث مع إخراج الضياء له ويشترط الصحة فيما يخرجه يثمر الظن بالعمل به. لا، لماذا يعني الأمر يحتاج إلى من في سند يعني الشيخ الألباني ضعفه في السلسلة الضعيفة. نعم تفرد هؤلاء يدل على أن الغالب يعني فيه الضعف، يعني مثل هؤلاء إذا انفردوا. والضياء المقدسي ولو اشترط في المختارة إلا أنه ليس كل أحاديثها صحيحة، ويحمل على الندب. رجعنا أيضا بحمل على الندب، إذن لو قل بالندب من أصله فلا حرج. لذكر الختمي والأشنان إذ الأشنان إذ لا قائل بوجودهما فهو قرينة على الندب. وحديث أم سلمة محمول على الإجاب كما قال إنما يكفيك فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا. إذن يعني نقض الشعر ليس واجبا، فإذا نقضته فلا حرج عليها لأنها كانت تسأل عن الوجوب، فإذا منع الوجوب فلا يمنع ما دون الوجوب. ويدل على عدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمرو عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ما رأت زمن العجائز يعني استنكر، لأن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء بماذا؟ بنقض البصائر. فقال إيش؟ لا، عبد الله بن عمرو بن العاص. فيعني استنكرت ذلك رضي الله عنها وقالت هل أمرهن بحلق رؤوسهن؟ طبعا هي ما تأمر بهذا، يعني هي تستنكر عليه. فقال لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. إذن هذا الذي يعني هذا من أدلة إعلان الزيادة التي هناك وأنها بالشذوذ، لأن تخالف ما في الخصوص المسلم. عبد الله بن عمرو وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة، وظاهر ما نقل عن ابن عمرو أنه كان يأمر النساء بنقض الشعر مطلقا في حيض وجنابة. إذا نخلص من هذا إلى أن نقض الشعر الذي هو نقض الضفائر ليس واجبا، ولم يأتي نص صحيح صريح في وجوب النقض. أما الندب فلا حرج، لأنه إذا نفي الوجوب فلا ينفى الاستحباب. ووردت أحاديث ضعيفة من الممكن بمجموعها أن تدل على الاستحباب وليس على الوجوب. وكما سمعتم أن المسألة يعني اختلف فيها، والصحيح أنه يعني لا يجب نقض الشعر من جنابة ولا من حيض، بل يكفي أن تعمم شعرها بالماء. والآن الغالب على الناس مسألة الدش هذا، طيب فينزل الماء بكثرة ويعمم، والحمد لله إن كثيرا من النساء في عصرنا يعني ما عد هناك بصائر ولا عد شعر ينزل إلى وسط الظهر، بل ما شاء الله يعني عند شحمة الأذن والحمد لله أو أنزل قليلا، إلا من رحم الله وعصم. وإلى الله المشتكى. كانت النساء العربيات يفتخرن بطول الشعر وبسواده، والآن أصبح الفخر بالألوان العجيبة المشط، وإيش كمان غير المشط؟ سمونا المشط، ما لكم سقوط الماشط المشط، وإيش كمان إيش السلكون ولا السلموكة ولا أي شيء أي حاجة وخلاص. وين الله المستعان. فيعني الآن تفتخر المرأة بقصر شعرها وبتغيير لونه، أما يعني الجدات والأمهات كنا يفتخرنا بسواد الشعر وطوله. وهذا يعني أن العلمانيين يؤثرون كما هو مبدأهم دائما بطيء ولكنه أكيد المفعول. انظر اليوم التلفاز، سبحان الله، بيت من غير تلفاز ما شاء الله، كأن التلفاز هو الركن السادس من أركان الإسلام. يعني لابد، هل يستطيع أحد أن يعيش من غير تلفاز؟ والأولاد والكذا فهم يؤثرون، والأمر يحتاج إلى أن المسلمين يستقيمون على أمر ربهم وعلى دينهم كما كان سلفهم الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. لو صح هذا الحديث أقول لو صح لكان يعني لا جدل ولا نقاش حول هذه المسألة، لكن الحديث لم يصح. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد أي دخوله والبقاء فيه لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولا سماع لقول ابن رفعة إن في روايته متروكا، لأنه قد رد قوله بعض الأئمة. هكذا على الإجمال الله المستعان، لكن الحديث ضعيف لا يصح. الحديث ضعيف، ولو صح لكان نصا في المسألة، وكان لا يجوز للجنب ولا للحائض دخول المسجد، كان لا يجوز للحائض ولا للجنب دخول المسجد. والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور، وقال داود وغيره يجوز، كأنه بناه على البراءة الأصلية. تعرف البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية يعني قبل الحكم الشرعي. طيب، فكان يعني قبل ورود الدليل، هذا اسم البراءة الأصلية. يعني كان الأخت، كانت الجمع بين الأختين حلالا على البراءة الأصلية، ثم حرم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا اسم البراءة الأصلية. يعني قبل ورود الدليل يكون الحكم على هذا، وأن هذا الحديث لا يرفعها. وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز، لقوله تعالى: إلا عابري سبيل فالجنب تقاس الحائض عليه، والمراد به مواضع الصلاة. أجيب بأن الآية في من أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل، وهو خلاف الظاهر، وفيه تأويل آخر. لا، حديث لم يصح، فيبقى أن الحائض والجنب إذا أرادت أن تدخل المسجد لمجلس علم أو لسماع خطبة جمعة فلا حرج، خلافا للجمهور، ونحن ظاهرية في هذه المسألة. أي نعم، نحن ظاهرية في هذه المسألة. ولو خالفنا أحد فله ذلك، فما زال الناس يختلفون. يعني لو أن إنسانا أخذ بقصه ابن خزيمة وقال أنا أخذ بقصه حديث ولا أخذ بقولكم، له ذلك. لكن لا ينكر علينا أننا يعني الأصل صحة الحديث، فإذا لم يصح انتهى الأمر. فإذا دخلت الحائض وهي تعتقد أنه يجوز لها، فلا يجوز لأحد أن يفتي بإثميتها، ايش ما هو يعني مصلى العيد، يعني قضية مصلى العيد هي أرض فضاء. لا أرض فضاء. طيب إذا تعتبر الحائط كل مكان وجعلت، هذا دليل على من يقول بخلافها، يعني أرض فضاء فمنعت من يعني أن تعتزل المصليات وتجلس لتسمع الخير وتشهد دعوة المسلمين. لكن هل هي لو دخلت وجلست في المصلى تكون ارتكبت محرما، وأن يعني أنها تنجس المكان؟ وكما قلت من قبل يعني أن نحن الآن في عصر يعني اشتدت فيه أمور التقدم والتحضر، فوجد يعني مثلا مناشف وحفاظات، بس نحضر من ما أدري حفاظات ألوز ولا ما أدري إيش اسمها، هذه حفاظات أظن يعني فيها مواد اليهود وضعوها أظن لتعقيم النساء وكذا، إيش اسمها من يعرفها؟ ما لكم هي ألوز، هو في تحذير من محفظات معينة هي ألوز تبع اليهود، يعني اليهود اخترقوا، يعني يوقف مثل هذا لا ينبغي. الشيء الذي يعني وعليكم السلام لا ضرر ولا ضرار، من الممكن أن تتحفظ بمنشفة صغيرة أو بأي حفاظات غير الحفاظات التي يعني تأتي من اليهود وأجناب اليهود التي يخشى فيها على نسائنا. طيب فإذا تحفظت وجلست في المسجد، لأنه كان الفقر في هذا الزمان، وكان الناس لعل النساء ما كانت تجد شيئا تتحفظ به، وكان ممكن الدم ينزل على سروالها فيتنجس المسجد أو شيء من هذا، لكن عموما الحديث لم يصح، ولو صح لكان حجة ودليلا ولا نقاش مع الحديث إذا صح، ولا نتأول مثل هذا أبدا. لكن هذا التأول بسبب أننا ما نقول بصحة الحديث، لكن لو صح الحديث قضي الأمر وكنا سنقول يحرم أن تدخل الحائض والجنب المسجد لصلاة الجمعة، أقصد لحضور الخطبة أو لمجالس علم أو لكذا، كنا سنقول بالتحريم. لكن لما لم يصح أصبحنا ظاهرية في هذه المسألة ونقول يجوز لها أن تدخل لعدم صحة الحديث بناء على البراءة الأصلية. وعنها رضي الله عنها، عن من؟ سئل عن من؟ أنت يعني معجب بها، خليك معنا أحسن لعلي أنا أفضل من هذا الصاعة إن شاء الله. انتبه الله يعافيك. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. على ماذا يدل هذا الحديث؟ سؤال يتكرر، على ماذا يدل؟ ما الدليل؟ لهذا الدليل، هذا الدليل. أما الحديث الذي ذكر فهذا حديث موضوع، وإن صححه ابن الصلاح فقد أخطأ، لأنه لا يرى التصحيح والتضعيف للمتأخرين ثم خالف مذهبه، فصحح هذا الحديث مع أن أبا حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه حكم بنكارته بل بواضح. فيجوز، نعم يجوز أن يغتسل الرجل مع امرأته وأن يرى منه وأن يرى منها وأن ترى منه، ولا نقول أنه فرض، نقول يجوز، وليس كل جائز يفعل، حكم شرعي لا تفعله أو لا تفعله، المهم حدث شرعي ودين. واحد يقول أنا أتورع جزاك الله خير، لكن فرق بين الفتوى وبين التقوى. التقوى لا نتقي ونتورع، لكن فتوى الحكم الشرعي يطلق للناس. واضح الكلام؟ النبي أولى بماذا عليه الصلاة والسلام؟ الآن هل هو فرض؟ دعونا من ما هذا هو التشدد. هل هو مستحب؟ جاء. لماذا نقول إنسان يتورع يتورع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، استحب، يجوز فعله ويجوز، خلاص انتهت القضية. أكل الضب على مائدة عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إذن يجوز أكله ويجوز تركه. الرسول صلى الله عليه وسلم عافاه. ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. أوضح لك المسألة حتى لا نتشدد فيما لا يجوز التشدد فيه. رجل معبد، طيب هل يجب عليه أن يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من النهار أو الليل؟ أجبني. اسمها ليس اسمها لا يجوز، اسمها لا يجب. طيب أما يجوز؟ نعم يجوز. هل يستحب؟ لا يستحب. فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءته شهوته مثلا وطف على التسع مع السريتين، وهذا من دلائل نبوته الحسية المادية، ان رجلا عليه الصلاة والسلام كان مأكلهم قليلا وكان في حالة يعني جوع ومع ذلك يطف على كل هؤلاء. اليوم يأخذون ويأخذون ويأخذون ولا فائدة. لو أن إنسانا قال لا، أنا لن أقترب من الثانية في يوم الأول وتورع، هل نقول أنت فاسد الورع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طفع على النساء؟ لا. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا ومستطيع، ولو كان متزوجا 100 كان يستطيع، لكن لعله ما يستطيع إلا للواحدة التي في ليلته. فلو أنه جامع التي ليس في ليلته قد يحرم التي في ليلته. وضحت المسألة؟ فرق، هذا فرق دقيق لابد تفهمونه، فرق بين الشيء إذا كان جائزا وأتورع عنه وبين أن أتورع عن واجب أو مستحب. جاء. أوضح لك المسألة أكثر. ابعدنا عن قضايا النساء. رسول عليه السلام صلى في نعليه في المسجد أم لا؟ لماذا لا تصلي وتتورع الآن أن تدخل مسجد التوحيد بالنعليه؟ قم البس نعليك. لماذا؟ تورعا عن ماذا؟ ما هذا جائز وهذا جائز. فتورعنا عن تقسيخ المسجد ولا تحدث مشكل، هكذا أم لا؟ هز رأس، أنا ما أريد هزة الرأس للشك، أريد هزة الرأس للفهم، تدرك المسألة. الآن هو الرسول عليه الصلاة والسلام صلى منتعلا وصلى حافيا، لو دخل أخ الآن بالنعل سنقول لو سمحت اقلعنا عليك، أليست سنة؟ سأقول جائزة، يجوز حافيا ويجوز منتعلا، فافعل ما لا يخالف الناس. وتريد تصلي منتعلا صلي وأنت في طريق في الصحراء، في الطريق مثلا على الأرض، أما هنا في الجدو مكد قد يعني يترك أثرا من التقذير أو التوثيق أو يترك ترابا أو يترك أثرا، فهنا في هذه الحالة أترك هذا الجائز للجائز الثاني. وضحت؟ لا تقول أننا وبسم الله أصبحنا مبتدعة لأننا نخالف السنة وندعو ضد السنة وندعو الناس لترك السنة وانه لا يجوز واننا نتورع عما لم يتورع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا هذا ورع بارد. والقصة الطويلة التي يفعلها من لا يفهم اصول الفقه وكيفية الاستنباط، وضحت الان، لابد من فهم النصوص من خلال اصول الفقه والقواعد الفقهية التي اصلها علماء. التورع عن الواجب والمستحب هذا لا يجوز، التورع عن الجائز لا حرج، هو جائز، هذا جائز وهذا جائز، انا تركت احد الجائزين لا حرج، يعني حلال، اي نعم يجوز تفعل هذا ويجوز لا تفعل هذا. الرسول عليه السلام، لبس خاتما من قبل يختم الرسائل، طيب جعلت الخاتم ختامة، الخاتم الذي موجود هذا، وأختم به. لهذا أنا مبتدع وخالف للسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي بالعصا، خاصة يمسك عصا الجري البادية، أين العصا التي في أيدينا الآن؟ نحمل كل واحد عصا ونتخيرها ونقول هذه سنة، وأين مذهب العصا؟ أصبح تنظيم العصا. نسأل الله السلامة والستر والعافية. طيب، فلابد من الفهم الصحيح للنصوص وفق أصول الفقه والقواعد الفقهية. الشيء الجائز، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينقع له التمر، بعضنا لا ينقع له التمر، لماذا؟ التمر غالي علي، غير مستطاع أن أشتري. الآن ما نجد التمر داخل رمضان، اقترب رمضان والتمر في غاية القلة، أسأل الله أن يذكر بستر الجميل، كان يا ابني جاء لكم التمر بدي أعطينا يوصله، ولا مش فكروا أن أعطينا الأولاد من حبة حبة كده أفضوا علينا كده 2 كيلو تمر ولا شيء، أصحاب المطاري لا سمك ولا تمر، أصلحكم الله. طيب الإنسان طيب، يعني هناك أشياء هي جائزة، أنا لو أعلم إن هذا فخذ حمار وحشي لن آكله، بس أين هو؟ خلي الكلام هذا، أنا رجل بدو أكله، لكن غير منكم لن يأكل الحمار الوحش، ما تستطيع تأكل لأن اسمه حمار، حمار كيف تأكل لحم حمار؟ هو الحمار الوحش. تجد بعض الناس سيأنس، هل هو آثم؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكله جوازا وليس استحبابا، إنه أمر حلال جائز يجوز أن يؤكل، ومن تركه فلا شيء عليه، بشرط أن لا يحرم، بشرط أن لا يحرم. فافهم هذه القضية كاملة، إن الشيء إذا كان جائزا لا نجبه على الناس ولا نستحب، هذا جائز وهذا جائز. نعم، نعم، يعني هل يجوز مثلا لي جار او صديق ماله مختلط، هل يجوز ان اكل؟ نعم يجوز، ان شئت ان تاكل اكلت، وان شئت ان تتورع تورعت، لا حرج عليك. واضح الكلام؟ وضحت الان ولا لا؟ ايه، انا اريد ان تكون واضحه، ان هذه تحدث مشاكل، ومن اين تاتي المشاكل عند الشباب؟ الغالب عدم دراسة أصول الفقه وعدم التضلع في أصول الفقه، هو ليس مفتي، وبعدين تسمع الكلمات الفخمة الرنانة الضخمة، فلان مبتدع، فلان خالف السنة، إذا مبتدع، سمع الله لمن حمد، نضع اليد ولا نسدل، بعض الناس تقاتل، وهذا جائز وهذا جائز، لأن علمات أدلة من الطرفين، هذا جائز وهذا جائز، ليست بدعة وليست سنة، يجوز لأنها اجتهاد فقط، والإمام أحمد كان يفعل هذا وهذا، احيانا يضع احيانا رحمة الله تعالى. لا، هذا ترك السنة وتارك السنة في مبتدع ما شاء الله. وهل كل سنة يبدع؟ السنة لها معنى أصولي ولها معنى فقهي ولها معنى حديثي، لابد من فهم معنى السنة، ولها معنى عقدي. كتب السنة، ما هي كتب السنة عند السابقين؟ أي كتب العقيدة، التوحيد. السنة للللكاء، شرح أصول السنة. السنة لمحمد بن ناصر. السنة للخلاف. ها؟ السنة لعبد الله بن أحمد. ماذا في ماذا تكلم عبد الله بن أحمد؟ السنة للإمام أحمد. في ماذا تكلم؟ في العقيدة. ولذلك يعني فلان إمام في السنة وليس إماما في الحديث. ما معنى إمام في السنة؟ إمام في التوحيد والعقيدة، رجل صلب في المنهج، لكن في الحديث يعني. ولذلك كثير ماله إلى حماد بن سلمة أكثر من حماد بن زيد، مع أن ابن زيد أوثق، لكن ابن سلمة كان أفن. والكلام في الأوزاعي ومالك ومعلوم عندك. فأقول فهم، الفهم لابد منه، الفهم. من يريد الله وفقه خيرا فقهه في الدين نعرف. ولذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: ليس الفقيه من يعرف الحلال من الحرام، بل يعرف أحل الحلالين وأشد الحرامين. يعني حرام وحرام أيهما أشد حرمة، وحلال وحلال أيهما أعظم تحليلا. هناك جائز، هناك فتوى، وهناك تقوى. فتوى أن أقول للناس هذا الشيء جائز، التقوى أنا لا أفعل، لا حرج، تركت شيئا جائزا لله. كنا نترك 70 حلالا مباحا خشية أن نقع وضحت. وكانوا يتورعون، هو الورع، كلمة الورع. الورع ما معناه؟ ترك الحلال، ليس تحريما، ليس تحريما، إنما أن أترك هذا الحلال ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا أحرمه على الناس، لكن أنا أترك. مثل أبي الدحداح، ربح البيع أبي الدحداح، ربح البيع أبي الدحداح، ربح البيع أبي الدحداح. مثل أبي طلحة، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وينفق أفضل أموال، لماذا لم تكوه؟ مثل الصديق أنه تصدق بماله كله، هل يجوز التصدق بالمال كله؟ نعم يجوز، لكن لو تورعت عن التصدق بالمال كله حفاظا على أبنائك فهذا أفضل في حقك، لأن إيمانك ليس كإيمان الصديق. ولو كان عندك يقين كيقين الصديق، وأنك لو تصدقت بمالك كله لم يأتيك الشيطان بأي وسوسة، تصدق بمالك كله. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الثلث والثلث كفيك. هذه قضايا لابد من فهمها، هذا والفقه مع أسباب اختلاف العلماء، هذا والفقه واضح. يعني ما لا، كيف تتورع عن شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا ما أتورع عن شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، لبيان الجواز. فإن أنا تركته لله سبحانه وتعالى تورعا، ليس زهادة فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا جائز وهذا جائز، فأخذ بالجائز الذي في احتياط للدين. مثل ما ضربت المثل بالصلاة حافيا ومنتعلا، إذا دخل إنسان الآن بنحن كل الذين في المسجد يقولون اخلع، وين داخل انت؟ لا هو ما أخذ، لكن جاء بجائز. ها؟ والصلاة حافيا جاء، صلي حافيا يا أخي، لا تدخل الناس في متاهات، لا تدخل الناس في مشاكل، طالما أن هذا جائز وهذا جائز. يستحب الإصرار، لا، لا تترك الإصرار تورعا، بل تترك الجهر بالبسمل تورعا. أما أن تترك الإصرار لا، هذا خلاف السنة، دخلنا لخلاف السنة هنا. وضح؟ تقصير الثوب واجب. قال أنا سأطيل ثوبي تورعا عن يعني عن أنه يعني يكون قصيرا، هذا انحراف. لكن عندي جائز وجائز، هذا جائز وهذا جائز. خلاص، لو تورعت عن أحدهما أي أتقرب إلى الله بهذا الفعل، فعل ماذا؟ لو أن إنسانا تورع مثلا عن أكل معين، يعاقب بسبب أنه ليس في بلده مثلا، واحد ما يأكل الملوخية مثلا في مصر أو البنج أو مثلا في اليمن العصيب مثلا، ما يأكل عصيب، ما أفهم ما أفهم وتركه. مثلا إنسان علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء كوسة وما حوله وما شباه، فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها تتبعها مثل تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله مأجور. طيب، لكن معناه شهوة. واحد قال والله أنا صراحة يا أخوان يعني أكره الكوسة طيلة عمري، ما أستطاع أن أكل له، ذا ليس فرض، لكن أمر جبلة، أمر يعني جائز. فهنا لابد من التفريق بين الفرض والمستحب وبين الجائز. الجائز إذن يقابله جائز آخر، فليس أحدهما بأولى من الآخر. فإن تركت أحدهما تورعا أو لدفع شر قد يأتي على المسلمين فقد فعلت خيرا إن شاء الله. بل أزيدك ما هو أشد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ترك المستحب في بعض الأوقات مستحب، يعني بعض أوقات قد يكون فعل المستحب يأتي بشر عظيم فتركه أعظم. وما أريد أن أقول ما المثال حتى لا يتشبث بعض الناس بالأمثلة التي أذكرها، لكن خذ قاعدة ابن تيمية قاعدة صحيحة: ترك المستحب في بعض الأوقات مستحب. لماذا؟ إذا كان فعل المستحب يؤدي إلى حرام أو يضيع طريق. وضحت؟ أعيده: ترك المستحب في بعض الأوقات مستحب، هذا كلام ابن تيمية. فقه كلام ابن تيمية: إذا كان يضيع فريضة أو يؤدي إلى حرام فيترك هذا المستحب. اترك المثال الآن، ما أنا قلت اترك المثال الآن، يعني مدهمة واحدة ما تصلح بعد رمضان اقترب، يعني رمضان اقترب، ما نريد نختلف حول صلاة التراويح، نحن نريد نصلها بربعين مش بربع واحد. وليس شرطا الربع وليس شرطا الجزء، ليس شرط، يصل ويقصر بحسب حالة الناس، يعني والحر تكفيه. واللبيب بلاش الحر، واللبيب تكفيه الإشارة. وعنها رضي الله عنها قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ما هي سئلة: يا أم المؤمنين، هل يرى الرجل من امرأته؟ قال: كنت أغتسل. ذكرت هذا رضي الله عنها وأرضاه. تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه، وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. وعنها عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، أي في الاقتراف منه. وفي رواية: أقول له دعني، وأقول دعيني، اتركيني من قلة الماء. من الجنابة بيان لأغتسل، يعني كان يغتسلان من الجنابة من إناء، وأن الأخذ من الماء بعد غسل اليدين لا حرج فيه، وليس شرطا أن يأخذ بإناء. متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي أي تلتقي أيدينا فيه، وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد، والجواز هو الأصل. يعني واحد إذن سنة، واحد يروح لزوجته يقول سنة أن أغتسل أنا ولها، إذا ما تغتسل مع كل ما يريد أن يغتسل، خالفت السنة يا مبتدعة، وبدعت وقال زوجتي مبتدعة. ولا، والجواز هو الأصل، جواز، لكن ليس واجبا وليس مستحبا، يجوز فعله ويجوز تركه. وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه، تقدم الكلام عن هذا، يجوز أن يغتسل في مكان واحد إذا رفض، تكون مبتدعة. افترض يا أخي تفتح تخاف تدخل الحمام في الليل، تخشى منك، ما تريد تكون معك في هذا الوقت، أي أمر، أصبحت مبتدعة؟ لا. وضحت أم أبن أنا استحيت من كثرة البندان يكفي. يجوز تجعله سندوتش فول أو تجعله سندوتش طعمي إن وجدت الخبز أصلا. ما أصبح سبحان الله بعد ينظر إلى الله المشتكى من حال أهل هذا الزمان. ونسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم وارفع عنا عنكم كل سوء ومكروه. الحديث 16، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. ما شاء الله، أبشر الحديث ضعيف. تحت كل شعرة جناب، انتبه لنفسك، لو فات شعرة، وبعض المذهبين لو فات شعرة يا رجل اتق الله، اتق الله ما استطعتم، يعني الشعر أين يفوت وأين يمر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر. أذن تفضل. الأسبوع القادم أجاز لكم، خليكم في المطرية لا تأتوا أصحاب المطاري وأجواري. لا أنا مشغول السبت القادم إن شاء
الله. الله أكبر.
Shabbat shalom.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، لأنه إذا كان تحته جنابة فبالأولى أنها فيه. ففرع غسل الشعر على الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة. وأنقل بشر وأبو داود والترمذي وضعفاه، لأنه عنده من رواية الحارث بن وجيه فتح الواو فجيم فمثنى تحتية. قال أبو داود: وحديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو حديث شيخ ليس بذاك. ايش؟ الشيخ احمد شاكر في التعليق عليه كلمة وهو حديث، قال: خطأ مخالف لسائر الأصول، والصحيح هو شيخ ليس بذاك. لا حرج، يعني قلنا حديث شيخ أو وهو شيخ، هذا تضعيف للحارث بن وجيه. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما. إذن حديث تحت كل شعرة جنابة في إسناد الحارث بن وجيه، وهو منكر الحديث، ضعيف. ولكن في الباب من حديث علي عليه السلام مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها وأجره الله، فلم يغسلها فعل به كذا وكذا، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، وكان يجوز. وإسناده صحيح كما قال المصنف، ولكن قال ابن كثير في الإرشاد: إن حديث علي إن هذا من رواية عطاء بن السائب وهو سيء الحفظ. قال النووي: إنه حديث ضعيف. قلت: وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، اختلط يعني بداية الجنون، في نهاية عمره بدأ عقله يختل. فمن روى عنه قبل اختلاط فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاط فروايته عنه ضعيفة. وحديث علي هذا اختلف هل رواه قبل اختلاطه أو بعده، فلذلك اختلف في تصحيحه وضعيفه. هناك أئمة رووا عنه قبل الاختلاط كشعبة وحماد بن زيد، وهناك بعد الاختلاط، وهناك من روى عنه قبل وبعد كحماد بن سلمة. فيتوقف في حديث الذي روى عنه قبل وبعد الاختلاط. ولذلك توقفنا في تصحيح حديث يعني ما شفط ابنة فرعون، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وقد روى عنه قبل وبعد الاختلاط. والحق الوقوف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه، وقيل الصواب وقف على علي عليه السلام. إذن الحديث ضعيف، لكن الإنسان يتقي الله ما استطاع، وأن يعمم جسده ومنه شعره بالماء. والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ويعفى عن شيء منه. قيل هو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق، ففيهما خلاف. قيل يجبان لهذا الحديث، وقيل لا يجبان، صواب الوجوب لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم المنون، وحديث إيجابهما هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك. وأما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ففعل ما ينهض على الإيجاب، إلا أن يقال إنه بيان لمجمل، فإن الغسل مجمل في القرآن بينه الفعل. خلاصة أن الإنسان يعمم جسده بالماء ومنه الشعر، ويتقي الله يعني ما استطاع. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحو في روي المجهول، قوله لأحمد عن عائشة نحو في روي المجهول، لم يذكر المصنف الحديث في التلخيص ولا عين من فيه، هذا يدلنا على أنه يعتمد على التلخيص، كان يبحث في مسند الإمام أحمد. هذه فائدة تذكر في منهج الصنعان، وأننا لا نفتري عليه إذا قلنا أنه يعتمد على ابن حجر في التصحيح والتضعيف، فهو نفسه حديث في مسند أحمد كان يستطيع أن يأخذ مسند عائشة وأن يتتبع حديثا حديثا ولم يفعل، لأنه رجع إلى الأصل الذي يرجع إليه فلم يجده التلخيص فتوقف. وإذا كان فيه مجهول فلا تقوم به حجة. وأحاديث الباب عدتها 17، ونقف عند باب التيمم. نقف عند باب التيمم، تفضل. إن شاء الله كما قلنا، والله المستعان. طيب، إذا أفرغت المرأة على شعرها 3 حصيات وكان الشعر كثيفا لم يبتل، فلا بكف عن غسل كل، لا تزيد إن شاء الله، ويعني تبل شعرها كاملا. لكن الكلام حول هل يجب فك البصائر؟ فك البصائر شيء، وإذا كان شعرها يعني أجعدا أو شعرا جعدا يعني شيء آخر. إذا كان البصائر لا يجب أن يعني لا يجب أن تفكها، لكن إذا فكت البصائر فلا حرج، لكن ليس واجبا. إذا زوج ولي المرأة ابنته من رجل على أنها بكر، فوجدها الزوج في ليلة الزفاف طيبا، نسأل الله الستر والعافية، فهل هذا الكذب والاحتيال من الولي المرأة يفسد العقل ويبطله؟ لا يفسد ولا يبطله، لكن هو الزوج بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء فارق، وله ما دفع، لأنهم غرروا به، فهو عقد الدنيا على جهالة وغرر. يعني الشرط أنها بك وهي ليست بك، فإن أمسك فالعقد باق، وإن فسخ يسترد حقه. كيف نعرف المباح الجائز من السنة المستحبة؟ أن المباح الجائز يوجد مقابله ما يساويه ولم يأتي مأمورا به، أما المستحب فشيء أمر به على سبيل الاستحباب وليس الإلزام، كالسواك مثلا، وسنة وصلاة الضحى وصلاة الليل وصلوات الرواتب النوافل، سنة الصبح سنة الظهر والعصر، هذه كلها سنة الرواتب داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها وصرف الأمر. أما الشيء الجائز فأن يفعل مرة واحدة، أو أن يساق لبيان الجواز، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعل مقابله كما ذكرنا في الصلاة في النعال والصلاة حافية. ما هو السبب في وجود الأحاديث الضعيفة في المسائل الفقهية وفي كتب الفقه؟ الغالب أن أصحاب الفقه لا يعني يهتمون بالتصحيح والتضعيف، لكن في كتابنا هذا ابن حجر وهو إمام كبير في الحديث يصحح ويضعف، ويذكر هذا من باب الفائدة أن تعرف أن ابن حجر صحح الحديث أو أنه ضعف. هل لابد من وصول الماء إلى أصول شعر الماء؟ نعم، نحن قلنا هذا خلاص. هل تغطية القدم شرط في صحة صلاة المرأة؟ لا، هي واجبة وليست شرطا، فرق بين الشرطية وبين الوجوب. إذا غطت المرأة شعرها في الصلاة بشيء يشق الشعر، هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة إذا كانت تصلي في مكان بعيد عن الرجال، أما إذا كانت في مكان يراها الرجال فهي آثمة والصلاة صحيحة. في الدرس الماضي في حجج جواز نقل الحديث بالمعنى، ومنها أن من سمع شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، والشهادة أكد من الرواية. قلتم بأن رجلا يتكلم أعجميا ونحن لا نفهم، فيترجم لنا رجل ويقول هذا يقول كذا وكذا وكذا، فهذه شهادة على شهادته، أو أنه شهد على شيء فشهد آخر على شهادته، أين هي شهادة المترجم على شهادة الأعجمي؟ إذ المترجم يترجم لنا الكلام، فهو يترجم، لكن إذا لم يكن ثقة عندنا فترجمة باطل. أخبرني بعض إخواننا أنه ذهب إلى الهند يعني مع الجماعة إياهم الذين يقولون دعوة، قال ف يعني في نسبه يعني فلان فلان الأقرع، فلان فلان الأقرع، فالمترجم قال هذا من نسب الأقرع ابن حابس رضي الله عنه، أول القصيدة كفر، أول الكلام كذب، والقوم يكذبون عموما. نحن جربنا عليهم الكذب، بعض الأحباب خرج ما عرفش الدنيا أمطرت ذهبا، وبعض الأحباب ما أدري إيش، ودخلنا على كذا وكلهم قاموا، ومئة ألف أسلموا في لحظة، ومئة ألف سكير طرقوا الخمر في لحظة، ومئة ألف زاني خرجوا من الدعارة فورا. تسمع أكاذيب، وهكذا شأنهم، الله يغفر لنا وللجميع، يذكرون هذا كثيرا. الأخ نفسه كان يحدثني، أخ يمن من الحديدة اسمه علي الأقرع، فأخونا علي قال أنا يعني ضللت معهم تقريبا سنوات طويلة ثم رجع إلى الصواب وإلى السنة، أسأل الله أن يثبتنا وإياه عليه. المهم قال فطبعا ابن الصحابي إذن يعني يتبرك به ويتمسح به، ابن الصحابي الجليل من أحفاد الأقرع ابن حابس، وهو لقب له علي الأقرع. لو عندنا في مصر أقرع أقرع أنا ناقص أقرع وأطلع وأعمى وأبرص، لكن لا، هناك الأقرع من أحفاد الأقرع ابن حابس، وأتعاملوا معه على أنه من أحفاد الأقرع الثاني. قال أتكلم سطرا يترجم ربع ساعة، أتكلم حرفين يظل يتكلم يتكلم يتكلم. إذن أين؟ ما هو شاهد، يعني المترجم شاهد على كلام المترجم له، إما أن يكون شاهدا شهادة حق أو شاهد شهادة باطل. يعني الأعجمي رطم، فالمترجم قال هو يقول كذا 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 كذا، إن كان المترجم ثقة عندنا فنقبل كلامه الذي ترجم، بمعنى شهادته على الأعجمي أنه قال كذا وكذا وكذا، وإذا لم يكن ثقة فإننا لا نقبل كلام. والغالب أن كلام المترجم يقبل، الغالب أن كلام المترجم فهو يقول، هو يقول كذا كذا، فهو شهد عليه وقبلت الترجمة. إن الأعجمي رأى كذا فيقبل منه، إنه شهد على كذا فيقبل منه هذا. إذا دعاني أحد إخواني على طعام وأنا أعلم أن هذا المال حرام أو فيه شبهة، قلنا المال المختلط أو الذي فيه شبهة يجوز أن تأكل ويجوز أن تتورع، يجوز أن تأكل ويجوز أن تتورع. البلية عندما تأتي مثلا أن يكون أصهارك، والد زوجتك مثلا تعامل بالربا أو أكل رشوة، فهنا تحدث مشاكل وتحدث فتن، وأتون بهدايا وأتون بكذا، اقبلها، وإن تورعت وتصدقت بها فهو أفضل حتى لا تحدث مشكلة. طب أنا أزورهم وسأكل من طعامهم، كل ولا حرج، لكن لا تقبل أشياء كثيرة، يعني لأن الشيء اليسير ليس كالشيء الكثير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين على أهل وصحبه وسلم.